بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قصص من العفاف من الماضي والحاضر. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن العفاف في القرآن الكريم والعفاف في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأنا حديثا عن العفاف في قصص من الماضي والحاضر. العفة الناس كلهم يبحثون عنها، مسلمهم وغير مسلمهم، من كان متبعا لشريعة سماء أو من لم يكن متبعا لشريعة سماء. ما دام الإنسان إنسانا فإن بصمته الأخلاقية في العفة. لذلك تعالوا مجتمعين ندعم، نساعد كل شاب يذهب باتجاه العفة، كل فتاة تذهب باتجاه العفة، ننصح كل شاب يعني تسول له نفسه جاهلا أو عامدا أن يخترق سور الحياء وسور العفاف، من أجل أن نحافظ على عفة أفرادنا ونحافظ على عفة مجتمعنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. الفتوة، المروءة، النبل، ترك ما تهوى لما تخشى. كثيرا ما يحب أحدنا أشياء، لكن هذه الأشياء إن كانت حلالا فأهلا وسهلا، لكن إن كانت حراما لابد أن تفكر إذا أنا فعلت هذا الحرام ما هي العاقبة. وقد تكلمنا عن فوائد العفة، وتكلمنا عن لماذا الحديث عن العفة، وقلنا بأن مجتمعات ظهرت فيهم أرقاما سوداء، أرقاما مخيفة مرعبة نتيجة تعديهم على العفة والعفاف. فأنت تخشى إذا مضيت لما تهوى وهو حرام أن تقع فيما تخشى، فضلا عن عقوبة الله عز وجل في الآخرة، فضلا عن عذاب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة لمن ترك العفاف. الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. ذكر عن مالك بن دينار أنه قال: بين أنا أطوف إذ أنا بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة، وهي تقول: يا رب، كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، يا رب، أما لك أدب إلا النار. دخيلك يا رب، ما في طريقة تؤدب فيها العباد إلا النار. قال: ثم تبكي وتعيد: يا رب، كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، يا رب، أما لك أدب إلا النار. ثم تبكي. أنت يا أيها الأخ فكر في هذه الكلمة. إذا عرضت لك شهوة، إذا عرض لك وسوسة من الشيطان تدعوك لكي تقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، تذكر: كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. اللذة مدتها ثواني أو دقائق. العلماء يفرقون بين اللذة وبين السعادة. أنت في اتباعك الشهوات لا تأخذ سعادة أبدا، تأخذ لذة. واللذائذ من صفاتها أنها قصيرة المدة. قولوا لي بربكم: شهوة الطعام كم لذتها؟ يعني أنت الآن تحب أطيب طعام تراه، لنقل مثلا اللحم المشوي. لو جئت باللحم المشوي وأكلته، كم هو مدة استمتاعك باللحم المشوي؟ كم؟ التذوق موجود فقط على اللسان، عندما تصل اللقمة إلى البلعوم يستوي الخبز اليابس مع اللحم المشوي. يعني أنت تتذوق طعامك فقط باللسان، يعني مجرد وضع هذه اللقمة في الفم، ما دامت على اللسان أنت تستشعر بلذتها، فإذا مضت باتجاه البلعوم ذهبت اللذة، لذة الطعام. إذن كم مدة؟ ثواني. الشهوات عامة، شهوة يعني الزواج وأن تكون مع زوجتك، ثواني مدتها، دقائق تنتهي. الآن بالحرام، لو أن الشهوة أعطيت بالحرام كمان هي ثواني مدتها، لكن يعقبها ندم وشدة في القلب وضيق في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هناك فرق بين اللذة وبين السعادة. اللذة قصيرة المدة، أما السعادة طويلة المدة. السعادة شيء يورثك الله تعالى إياه في قلبك، أنت سعيد لأنك كنت سبباً في قضاء حاجة إنسان، هذه السعادة تأتيك في قلبك. هناك مريض أنت كنت سبباً في شفائه، والله قال لي طبيب متخصص بالجراحة العظمية، قال يا أستاذ والله عندما يأتيني مريض لا يستطيع أن يسير بسبب حادث، بسبب مشكلة في قدمه حدثت معه، فأجري له عملية جراحية، يدخل إلى العملية وهو محمول، أجري له العملية وبعد أسابيع يأتيني إلى العيادة مراجعا ماشيا على قدمي. قال لي والله يا أستاذ السعادة التي تتملكني لو أعطيت ملء الدنيا ذهبا لا يساويها هذه السعادة. أفرح فرحا شديدا من الداخل أنني كنت سببا في أن يعود مريض كان لا يمشي إلى أن يمشي، جعل الله على يدي شفاءه. قال لي واحد من الإخوة، قال إنه يحب جبر خواطر الناس، قال يا أستاذ والله عندما يجري الله تعالى جبر كثير على يدي أشعر بسعادة ما بعدها سعادة. كم مدة السعادة التي تحدث في قلب هذا الطبيب عندما يجري الله على يده شفاء مريض؟ تبقى عنده سنوات. اللذة مدتها قصيرة، أما السعادة مدتها طويلة. لذلك أنت يا أيها الشاب إذا عرض لك الحرام، إذا وسوس لك الحرام والشيطان، أنت أيتها الفتاة إذا دعتك نفسك الأمارة بالسوء، دعتك شهواتك، دعتك نزواتك إلى أن تقعي فيما لا يرضي الله عز وجل، ترتكبي ما لا يحل وما لا يجمل، ما لا يليق بك، تذكري هذه العبارة التي كانت تقولها هذه المرأة: بين أنا أطوف إذا أنا بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول يا رب كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، يا رب أما لك أدب إلا النار. قال ثم تبكي فما زال مقامها حتى طلع الفجر، طيلة الليل تلتجئ إلى الله بهذا الدعاء. قال مالك بن دينار: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي خارجا أقول ثكلت مالكا أمه. يقول أنا أديش مقصر في إقبالي على الله، شوف هذه المرأة كيف تبكي بين يدي الله من ذنب قديم أو في مناجات تخاف من عذاب الله وتخاف من النار. خلونا يا أخوان يا أخوات يا أيها الفتيات يا أيها الشباب يا أيها المستمعون والمستمعات، نراقب أن الله عز وجل بصير، وأن الله عز وجل يسمع ويرى، وأن الله عز وجل سيسأل كل واحد فينا عما قال وعما فعل وعما لمس وعما مضى نحوه، سيسألنا رب العالمين عما فعلناه، ونخشى من الله أن يؤدبنا بالنار. والحقيقة نحن أناس ضعفاء، والله لا نطيق البلاء ولا نطيق العذاب ولا نطيق الهم ولا نطيق الحريق، نسأل الله السلام لنا ولكم. وقال رجل: عشقت امرأة من الحي فكنت أتبعها إذا خرجت، فكثر تتبعي لها فشعرت بذلك، وفي ذات مرة بينما كنت أمشي وراءها وقفت والتفتت إلي فقالت: ألك حاجة؟ قلت: مودتك. قالت: دع ذلك ليوم التغابن. يوم التغابن يوم القيامة، يعني اسم من أسماء يوم القيامة. قالت: دع ذلك ليوم التغابن. قال: فأبكتني والله فما عدت إلى ذلك. الحمد لله، هذا الله عز وجل يريد به خيرا، أوقع في قلبه خوف يوم القيامة، أوقع في قلبه مهابة يوم القيامة. شو يوم القيامة؟ يوم تقترب الشمس من رؤوس الناس، يوم يغرق أناس بعرقهم، يوم الناس فيها في فزع كبير لا يدري أين يذهب به، أذات اليمين أو ذات الشمال، أيأخذ كتابه باليمين أم يأخذ كتابه بالشمال. الحمد لله الله أوقع في قلبه هذا الخوف. لذلك قال بعض المفكرين، قال لا وجود للأخلاق من دون ثلاث اعتقادات: أن تعتقد أن الله موجود فيحاسبك، وأن تعتقد بيوم القيامة، وأن تعتقد بالجنة والنار. قال لا وجود للأخلاق من دون ثلاثة اعتقادات. أما عندما الإنسان يعلم بأن الله موجود وبأن هناك يوم قيامة أنا وأنت سنرجع إلى الله، بالتالي إذا دعتني نفسي أن أظلمك سأتذكر يوم القيامة، أقول كيف أظلمه الآن، بكرة يوم القيامة سيقتص مني، لذلك أرتدع عن ظلمك. إذا أردت أن أسيء تذكرت يوم القيامة وأن الله عز وجل سيحاسبني على إساءتي، وبعد الحساب في جنة وفي نار، قال فأرتدع عن هذا السوء. في الشام أيها الإخوة، وفي حي الصالحية وقرب مسجد الحنابلة، هناك ضريح وقبر موجود لشاب يلقب بالمسكي. هذا الشاب المسكي له قصة. كان هناك شاب يبيع القماش ويضعه على ظهره ويطوف بالبيوت، وكان هذا الشاب جميل الهيئة، من رآه أحبه لما حباه الله من جمال. وفي يوم من الأيام وهو يمر بين البيوت أبصرته امرأة فنادته وأمرته بالدخول، مرة ثانية كمان دخل، في خطأ هنا. قالت له إنني لم أدعك لأشتري منك، ودعته إلى نفسها بالحرم، سكرت الباب والشاب الآن صار داخل البيت وهي امرأة لوحدها، دعته إلى نفسها فذكرها بالله وأليم عقابه، فما زادها إلا إصرارا. نسأل الله السلامة، يعني ذاك الرجل عندما ذكرته المرأة بالله ويوم القيامة بكى وارتدع فورا. في مرات إنسان هذه المرأة يذكرها بالله ما تفهم شيئا. لماذا يا أخوان أحيانا إنسان إذا ذكرته بالله فورا يرجع، وإنسان إذا ذكرته بالله لا يرجع؟ هذا يختلف بحسب طهارة القلب، يختلف بحسب نقاء القلب، لأن ذكر الله موضعه في القلب. فإذا كان القلب قليل المعصية كلما عصى تاب فالقلب نقي، مباشرة إذا ذكرته بالله يخترق نور الله قلبه. أما إذا القلب عليه ران وعليه طبع وعليه ختم وعليه معاصي كثيرات من دون توبة، تذكره بالله فلا يفهم شيئا. لذلك أكثروا من ذكر الله تعالى يا أيتها الأخوات والإخوة، أكثرنا وأكثروا من ذكر الله. رددوا على ألسنتكم وعلى قلوبكم التسبيح والتحميد والتكبير والمنادات على الله عز وجل باسمه الأعظم، يا الله يا الله يا الله، في كل يوم. اجعلوا الذكر صديقكم، اجعلوا الذكر حليفكم. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نيالك إذا كان الذكر لا يفتر عن لسانك، والله هذه سعادة لك في الدنيا وسعادة في الآخرة. وإذا حدث أن نسيت وحاولت أن تقع في معصية وذكرك أحد بالله ستترفع مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني المتقون أحيانا الشيطان يوسوس لهم ويمسهم بطائف منه، لكن إذا مسهم طائف من الشيطان وأرادوا أن يذهبوا نحو الخطأ والحرام وما لا يحل وما لا يجمل تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني فيتراجعون عن خطائهم. قال دعته إلى نفسها فذكرها بالله وأليم عقابه، فما زادها إلا إصرارا، وقالت له إذا لم تفعل ما آمرك صحت في الناس، وقلت لهم دخل داري ويريد أن ينال من عفتي. ترى بجمع عليك الناس الآن، ها، ما في طريق إلا أن تقع في الحرم. لا إله إلا الله. الله عز وجل لا يبتلينا هذا البلاء، نسأل الله السلام لنا ولكم. قال: فلما رأى إصرارها على الإثم والعدوان سألها أن تسمح له بالدخول إلى الحمام أولا، ففرحت، قال: لا بس أنا في يعني بس بدي أدخل إلى الخلاء. ففرحت لذلك فرحا شديدا، أنه معناته قرر أن يفعل السوء، ودخل الحمام وجسده يرتعش من خوف الوقوع في المعصية، وخطر له خاطر فقام ولطخ جسده بالقاذورات والأوساخ وبكى ودعا الله قائلا: ربي خوفك جعلني أعمل هذا العمل فاخلف علي بخير. يعني هو بخاطر يا إما ينظف نفسه من الظاهر، بس هذه المرأة تريد به سوءا، في طريقة خلي خوفها من حاله بالمنظر اللي بده يطلع فيه، بس يعني هو سيتسخ من الظاهر بس لقاء أن يسلم. قال: ثم خرج إليها فلما رأته على هذه الحال صرخت في وجهه قائلة: اخرج من داري يا مجنون، يخرب بيتك على المنظر البعيد، شو هاد؟ فخرج خائفا يترقب الناس وماذا سيقولون عنه، شيء صعب لابد يمشي بالطريق، حتى وصل إلى بيته وهناك خلع ثيابه واغتسل غسلا حسنا. فعندما خرج من الحمام عوضه الله شيئا عظيما بقي في جسده حتى فارق الحياة. لقد أعطاه الله رائحة عطرية تفوح منه لمسافات بعيدة ويشمها الناس حتى لقب بالمسكي، صارت تفوح منه رائحة المسك، وإما جلس وإما مشى. وعندما مات كتب على قبره: هذا قبر المسكي. والآن إذا ذهبتم إلى حي الصالحية قرب الجامع، جامع الحنابلة، موجود هذا قبر المسكي، تقرؤون هذه العبارة. يا شباب والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله من حافظ على أوامر الله أعطاه الله ما لا يخطر له على بال، والله من لزم عفته وتمسك بترك ما لا يحل وما لا يجمل أكرمه الله تعالى بسعادة في الدنيا وبسعادة في الآخرة. لذلك أيتها الأخوات، إذا عرض لكن عارض، إذا طاف الشيطان بكن، أيها الإخوة أيها المستمعون، إذا عرض بكم عارض، إذا طاف الشيطان بكم ليوسوس لكم، حافظوا على أنكم ممن يذكر الله عز وجل، تذكروا بيوم القيامة، تذكروا بأنكم ستقفون بين يدي الله عز وجل. صاحبوا أصحاب الخير، اجلسوا مع أهل الخير، أكثروا من ذكر الله حتى لا يستطيع الشيطان أن يوسوس لكم. أنتم قوم من أهل العفة، من أهل العفاف، إذا أردت فتاة فأردها بالحلال، اذهب إلى بيت أهلها، اقرع عليها الباب، اطلبها من أهلها كما يطلب كل شريف كل إنسانة شريفة، كما طلب أبوك أمك. أنت أيتها الفتاة إذا علق قلبك بشاب فليأتي إلى بيت أهلك ليطلبك، فإن لم يفعل فاتركيه، لا يليق بك، أنت لا يليق بك إلا الأشراف. ولئن مناك بنفسك ولئن وسوس لك بأنه لاحقا سيعقد عليك فلا تصدقي، إنه يكذب عليك، لو كان صادقا لأتى البيوت من أبوابها. أنت فتاة شريفة وعفيفة وطاهرة، من أرادك فليقرع باب أهلك، فليقرع الأبواب، أما أن يأتي من السطح أو يأتي من النوافذ أو يأتي من تحت الأبواب فما هذا بإنسان شريف وما هذا بإنسان عفيف، ولا يليق بك أصلا، أنت لا يليق بك إلا أهل العفة. وما عليك إلا أن تصاحب الصالحات، تكثر من ذكر الله عز وجل، تخالف نفسك وهواك، أن تترك ما تهوين لما تخشين، لأنك إذا ذهبت باتجاه ما تهوين وما سألت أحلال هو أو حرام ستقعين في عواقب سيئة جدا تخشينها تسيء إليك. الآن أيها الإخوة، الناس تحب العفة، تحب الستر، تحب الحياء، تحب أن تحافظ على عفتها فلا يساء إليها رجالا ونساء. فتعالوا يا أيها الإخوة وتعالينا، ما استطعنا أن نعتني ببناتنا وأن نعتني بشبابنا وأن نحافظ مجتمعين على عفة هذا المجتمع، لتسلم لنا البلد وليسلم لنا ديننا ولنلقى الله عز وجل وهو راض عنا، وليسلم لنا شبابنا وبناتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.